بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تعالى أن يخفف على إخواننا في سوريا عاجلا غير آجل، اللهم آمين. هذا هو اللقاء 11 قبل الأخير في سلسلة الوقفات التربوية واللمسات النفسية، ومع المعلم الرابع حول الدوافع والحوافز وأثرها في السلوك وأثرها في السلوك الإنساني. كنا بدأنا الأسبوع الماضي حول المستوى العضوي والمستوى الدنيوي، المستوى العضوي والمستوى الدنيوي بالنسبة لقضية الدوافع، وذكرنا بعض التطبيقات التي تحتاجها الأسرة وكذلك غير الأسرة فيما يتعلق بقضية ما يدفع الإنسان لأن يعمل عملا في هذه الحياة. هذا تسمى الدوافع، الذي يدفع الإنسان بحيث أنه يعمل العمل المقصود، العمل الإيجابي، العمل الطيب، ويستمر هذا العمل ويزداد منه. فطبيعة النفس البشرية أيها الإخوان تتأثر وتندفع من خلال هذه الحوافز. وقفنا عند المستوى الأخروي وهو المستوى الثالث والأخير من المستويات المتعلقة بالدوافع والحوافز. وهذا المستوى الحقيقة كما ذكرنا سابقا أنه هو لب الدوافع ولب الحوافز الذي ينتمي لهذا الدين. أيها الإخوة وأيها الأخوات، الأسرة التي تريد السعادة في هذه الحياة، إذا ما كان دافع العمل عندها دافع أخروي فماذا سيكون؟ ذكرنا لكم سابقا بعض المؤشرات في مجتمعنا حول الاهتمامات المادية وأثرها على العلاقة ما بين الزوجين والعلاقة بين الأباء والأبناء والعلاقة بين المعلمين والطلاب وغير ذلك. وأثبتت الدراسات أن هناك إشكالية في الدوافع الأخروية عندنا نحن المسلمين للأسف الشديد، واللي ينبغي كما ذكرنا أن مستلزمات الدوافع في المنهج الإسلامي أن يكون المهيمن هي الدوافع الأخروية، هي اللي تضبط الدوافع الدنيوية وهي تضبط الدوافع العضوية. الإنسان يأكل لكن يأكل حلالا، يترفه ويسلي نفسه لكن بحلال، يستطلع ويكتشف لكن بحلال. فالدافع الأخروي الذي نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى، ثم ننطلق إلى بعض أسئلتكم إن شاء الله تعالى، هو أهم دافع الحقيقة في فيما يتعلق بالسلوك الإنساني. الإنسان يعمل حتى يطلب الأجر والمثوبة من الله، يعمل حتى يحصل أنواع النعيم الأخروي في الجنة، يسعى ويعمل ليسعى إلى النجاة من أنواع عقاب في الآخرة. هذه هي الدوافع الأخروية، وهذا هو المستوى الأخروي، يتعلق في عمله بما عند الله عز وجل، ليس الشيء الذي يجده هنا في الدنيا وإنما ما سيجده في الآخرة من تحصيل الثواب ويرجو ما عند الله، أو من النجاة من العقاب والخوف مما عند الله سبحانه وتعالى من العقوبة وطلب المثوبة والنعيم من رب العالمين. لذلك كما ذكر العلماء لما يتحدثون عن الإيمان وتحدثون عن الإنسان أنه مثل الطير، أنه مثل الطير له رأس وجناحان. رأس الإنسان ما هو؟ قالوا المحبة، أحسنت، محبة الله عز وجل. والجناحان الخوف والرجاء. ما يستقيم طائر بدون رأس جزما، إذا ما هو موجود الرأس لا يوجد الطائر، ولا يستقيم الطائر ويسير بشكل سليم ويطير بطريقة سليمة إذا كان الجناحان ماذا؟ ليسوا على مستوى أو على وضع صحيح. هكذا يكون الإنسان في حياته، هكذا تكون المرأة في حياتها، هكذا تكون الأسرة في حياته، في حياتها، والشباب ذكورا وإناثا أنهم والأبناء الصغار يربون على ذلك، أنهم يحبون ما عند الله، يحبون الله ويرجون ما عند الله ويخافون عذاب الله عز وجل. هذا هو الدافع الأخروي، وهذا اللي خلى من تفوق ومن تفوقت في الدافع الأخروي كان السلوك فيه تقديم محاب الله على إيش؟ محاب النفس. نفسي ترغب أن تفعل شيئا ما لكن الله لا يحبه، والله يريد أن أفعل شيئا آخر حتى لو كان ثقيلا على نفسي، فيبدأ الصراع. لما يأتي الدافع الأخروي يحل لك هذا الصراع. اللي فاشل في الدافع الأخروي، اللي فاشل في الحافز الأخروي يرسب في الاختبار. لذلك عمر بن الخطاب ذكرنا هذا سابقا في قول الله عز وجل: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال: هؤلاء الذين نفوسهم تميل إلى المعصية ولا يفعلونها، لكن نفوسهم تحدثهم، كانوا يسمعون الأغاني وتركوا ذلك، ثم بدأت نفوسهم تحدثهم أن تسمع الأغاني، أو سمعت في الطريق فتذكرت، لكن يجاهد نفسه. هؤلاء امتحن الله قلوبهم للتقوى، لأنهم يتركون هذا الأمر مع ميل النفس له قربة لمن؟ لله عز وجل، قربة لله عز وجل. وهذا الذي حصن يوسف من أن يقع في الفاحشة، أو أنه يعني يتأثر بهذا الموقف مع امرأة العزيز، فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. من الذي يقول هذا الكلام؟ لا يقوله إلا الذي يفكر بالآخرة، يفكر بالآخرة. يعني اليوم يا جماعة نحن بأمس الحاجة الحقيقة لهذا الدافع. الدافع هذا سنأتي بعد قليل إيش أثره، إيش يتميز فيه هذا الدافع الأخروي عن غيرها من الدوافع. الدافع هذا قضيته أن أصحاب الماديات ما يصلح لهم الدافع هذا، أقصد شو ما يصلح لهم؟ ما تركب معهم، وهذه المشكلة. ليش؟ لأن الدافع هذا مرتبط بشيء لا يرى. يعني هو يجتهد ويعمل ويتعب حتى يحصل الأجر يوم القيامة، يجتهد ويتعب حتى يجد النعيم يوم القيامة، يجتهد ويتعب حتى يقي نفسه من عذاب جهنم. لذلك قيل الإمام أحمد: لما تتعب نفسك يا الله؟ قال لما قيل له: لما تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. ليش تتعب نفسك يا إمام بهالدنيا ودروس وطلب علم وعبادة ودعوة؟ قال: راحتها أريد. يبغي راحتها فين يا جماعة؟ في الآخر، الدار المقام، النعيم المستمر. لذلك ترى يا جماعة من أمن في الدنيا لم يأمن في الآخرة، ومن خاف في الدنيا أمن في إيش؟ أمن في الآخرة. وهذا القضية مهم جدا الحقيقة، هذه المعادلة التربوية النفسية لربط هذه النفوس بالدافع الأخروي. هنا بعض الخصائص وبعض الوقفات مع هذا الدافع الأخروي نريد أن نشير إليها. أول قضية: هذا الدافع يتأكد جدا مع الكبار أكثر من الصغار، بمعنى أن الكبار عندهم الإدراك والنظر وعندهم المستوى العقلي أكثر من الصغار، فإقناعهم وإدراكهم لهذه المعاني الأخروية أكثر من قضية من الصغير. لذلك ينبغي أن الكبار يقل عندهم مستوى الحوافز اللي قلناها من قبل، الحوافز الدنيوية والحوافز المادية والمعنوية، ويضخم عندهم ويزداد عندهم الحوافز إيش؟ الأخروية. يعني والله عيب يا جماعة، نحن مثل أسناننا، الواحد منا يفكر كيف بس يحصل المال حتى يعمل، ولا يشتغل إلا جاء الحافز. أنا ما أنكر حتى الكبار يحتاجون للحافز المادي، والحافز المعنوي، يحتاج واحد يقول لهم أحسنت جزاك الله خير، ويحتاج أن يدخل مسابقة مثلا أو شيء حتى يحصل جائزة، نعم. لكن مع الذين أصبحوا بعمر أكبر ونضج أكبر عقلي يحتاجون أن يزيدوا من مستوى إيش؟ الربط بإيش؟ بالآخرة. الربط بالآخرة هذا حافز مهم جدا، فيتميز هذا مع الكبار أكثر مع الصغار. وأيضا ليس قصدنا هنا أن الصغار لا يربون على ماذا؟ لا يربون على الدافع الأخروي، ليس معنى هذا كلام. البعض ترى عند الأسف شطح في هذا الجانب، يقول الصغير كيف أنا أقول له الله يدخلك الجنة ولا علم علامات الساعة، علامات الساعة الكبرى ولا شيء من هذا قبل حتى يتعلق بالآخرة. الصحابة كانوا يقرؤون أبنائهم ويعلمونهم علامات الساعة حتى ترتبط نفوسهم بأمر غير الدنيا. إذا نشأ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده من أبوه. إذا جلسنا كل ما شفنا الصغير تصير دكتور وتصير طبيب وتصير مهندس ويجيك فلوس ويجيك كل شيء، وعاش هذا الجو من الحوافز إيش؟ المادية اللي ذكرناها سابقا، هو يحتاجها، والصغير بالذات يحتاج حوافز المادية الأخرى، لكن لابد يربى مع الحوافز إيش؟ والدوافع الأخروية. خلوا يفهم في شيء اسمه جنة، ما عليش لا يدركها مثل ما يدرك الكبير صح، لكن يبدأ يتربى. مثل رسول الله لما قال يا غلام ولم يتجاوز 9 سنوات إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. بالله عليك، يعني لو جبنا نظرية بعض الناس المتأثرين بالنظريات الغربية أو عندهم الفكر الغير الديني أو الإسلامي في, 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 في تعاملهم مع النفس البشرية كما هو موجود للأسف يعني هنا عندنا وغير عالميا، ويقول لك هذا الكلام أنه الطفل الصغير لماذا يعني يرهق بمثل هذه الأشياء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا علم هذا الغلام الصغير الطفل الصغير كلمات عظيمة جدا، الكبار هي يحتاجون ذكورا وإناثا للوقوف عندها. إن يعلمه كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله معادلة، احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة الله 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 المعاني. نعم، أن الطفل في ميزة أنه عنده أساس في الجانب العقلي والانفعالي والاجتماعي موجود، لكن يبدأ وشه ماذا ينمو عنده، وينمو من خلال التلقي، ينمو من خلال التربية، ومن ذلك النمو العقلي الإدراك عنده في مثل هذا الأمر يأتي شيئا فشيئا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، تقال لغلام نعم لو ربي أبناؤنا وأطفال على هذا وكان ما يتلقونه من الإعلام بإرادتنا نحن، أتينا لهم بالإعلام المحافظ حتى يتلقون هذه المعاني، لاستطعنا أن نجد مراهقين وشباب ليس همهم رقم واحد والهم إيش؟ الدنيا والمادي. لكان الدوافع الأخروية هي اللي تعتمل في نفوسهم وتؤثر في سلوكياتهم ذكورا وإناثا. والله يا أخواني، اتصلت إحدى الأخوات معلمة في إحدى مراحل سن المراهقة في الاستشارات الهاتفية قبل كم يوم، تقول أنا ماذا أفعل؟ دهشت أنني اكتشفت أن أعدادا عديدة من الطالبات اللي درسهم لا يصلون. ما تقول هذا اعتباطا، تقول هذا بعد ما جلست مع فلانة وفلانة وفلانة، وإذا بالقضية أصبحت نعم أنا لا أصلي أنا لا أصلي أنا لا أصلي، وتبين لها بعضهم تقول أنا لا أصوم في رمضان لأني لا أصلي، يعني شرفتت نفسها يعني ها، فهي تقول ما دام أني ما أصلي الله ما مقابل مني الصيام فأنا لا أصوم. تقول ماذا نفعل؟ دهشت، تقول فوجئت، ناس ناشئين على مناهج شرعية وبيئة، صحيح أنه الانفتاح مؤثر وهي في مدرسة فيها انفتاح تقول، لكن لما يصل الأمر مستوى هذا الأمر ماذا يدلك؟ ماذا يعطيك؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وين التربية الإيمانية اللي قلناها سابقا؟ وين الدوافع لسلوك البنات مثل هؤلاء الأخروية المربوطة بالأجر عند الله والخوف من عقاب الله عز وجل؟ أين هي؟ وهي تدرك وتعرف وأخذت في المناهج أنها لو ماتت وهي مكلفة ولم تصلي أنها ماذا؟ أنها والعياذ بالله كافرة، ومع ذلك لا تصلي.
هنا في هذه البلد عجيب وفي هذه المناهج. إذن عندنا إشكالية في معادلة الدوافع والحوافز أيها الأخوة، يحتاجنا أن نراجعها في تربية أنفسنا وتربية أبنائنا وبناتنا وتربية الطلاب والمجتمع عموما. هذه رقم واحد، أنه يتناسب مع كبار الناس أكثر من صغار مع أهمية توجيه الصغار. النقطة الثانية أن الدوافع الأخروية أيها الأحبة تنشأ اندفاعا ذاتيا عند الإنسان في جميع أحواله، يصبح عنده اندفاع بذاته لا ينتظر أحد يؤثر عليه. فلو كان بوحده تجده أنه ماذا؟ على الهدى والصراط المستقيم. ولو كان في العلن أمام الناس وفي الخفاء خلف الناس هو هذا الذي يتقي الله عز وجل فعلا. لماذا؟ لأنه عنده الدافع إيش؟ ليضرب الأخروي. اللي الدافع الأخر عنده ضعيف يمكن قدام الناس حصل لطيف ظريف، حصل محافظ، لكن إذا أصبح يعني خلى بمحارم الله انتهكها. كان مع أسرته تحصل شيء شخص آخر، تحصل له صورتان، له شخصيتان، لكن عند رب العالمين ما يصلح هذا الكلام يا جماعة. يمشي على الناس، يمشي على المسؤول، يمشي على المدير، يمشي على الملك، يمشي على العالم، يمشي على الأب، يمشي على الابن، ما يمشي على البشر، لكن ما يمشي على من؟ ما يمشي على رب العالمين أبدا هذا الكلام. لذلك صاحب الدافع الأخرى، وإذا نحن عززنا هذا الأمر في أبنائنا سنجعل لهم فرصة ثمينة جدا، ولأنفسنا أن يكون دافعنا للعمل ذاتي دائما. أنا عندي هذه الذاتية، الانطلاقة الذاتية إلى أنني أعمل الخيرات وأنني ألتزم بالأخلاق والقيم وأنني أقوم وأفعل أشياء وربما لا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. فتكون يكون ظاهري مثل باطني، ويكون علني مثل 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 سري، وحالتي الخاصة مثل حالتي العامة بشكل عام. لا شك أن الإنسان يتأثر بالآخرين إيجابيا أكثر إذا كانوا حريص على الجانب الإيجابي، لكنه أيضا مو معنى إذا راح وبوحده أصبح شخصا آخر. الدافع الأخرى يبقى مع الإنسان فيجعله مندفعا، لأنه يفكر بالجنة، يفكر بالآخرة، يفكر برضا الله، يخاف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يخاف أن تنتهك، أن ينتهك حرمات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام من أمتي بحسنات كجبال تهامة بيضاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلها الله هباء منثورا. تصور واحد عنده مثل جبال تهامة، تعرفين يا أخواني شايف جبال تهامة ضخمة جدا، عنده من الحسنات مثل جبال تهامة، الله يجعله هباء منثورا. قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، أعطنا مواصفاتهم. قال هم منكم ويصلون كما تصلون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا عنده دافع أخرى موجود ضعيف. إذا تبغى تطمئن أيها الأب كيف ابنك يتعامل مع التقنية إذا صار بوحده ولا يدخل في أمور لها الله عز وجل ربه من خلال الدوافع الأخروية. أما أنك تربيه على الجوانب الدنيوية والأخروية هذه يلقطها في الشارع ولا في المدرسة والأسرة ضعيفة في هذا الجانب، لا شك أنه سيصبح ملخبط في هذه الحياة. احنا اليوم ما أصبح عندنا قضية فقط الصغار ولا الشاب، حتى الكبار السن الآن من ذكور وإناث الآن يخترقون محارم الله، علموا أم لم يعلموا؟ موجود هذا الكلام موجود. وكلما زادت الفتنة بالمثيرات مثل التقنية اليوم، كلما شو اسمه مثل هذا الشايب أبو 85 سنة أو 80 سنة وجوله أسرته، قال لا أحد يجيني اليوم، لأنه جالس يتابع حلقة رقم 123 في المسلسل الوشو ليش التركي هذاك وصاحبته اللي دوخوا عقول الناس، دوخ عقول 85 سنة جالس شلون أبو 12 و15 ذكورا وإناثا، ماذا سيكون المنتج؟ أصحاب الدافع الأخرى ولا يمكن عينهم تنظر إلى مثل هذه الأشياء، ولا يمكن اهتماماتهم ونفوسهم أنها تقعد تسنتر وتنتظر وإذا لا سمح الله صار لظرف بارة اتصل تكفون سجلوها بالفيديو لا ينس لا تخلونها زين. والصلوات سجلها بالمدري وشو خل الذي ملحوقه خير إن شاء الله تعالى. صاحب الدافع الأخرى ويعرف ماذا يفعل وماذا يذر ماذا ماذا يقبل عليه وماذا يترك. هذه القضية مهمة جدا يا جماعة. لذلك السؤال اللي قلناه في المعلم الأول اللي هو متعلق بالجانب الإيمان نسأل نفس السؤال الآن نقول أين أسرنا اليوم أيها الإخوة والأخوات من التحفيز والتربية على الدوافع الأخروية؟ أيضا أقول نفس الكلام اللي قلته من قبل لنكن صرحاء. ترانا نحن عندنا ثقافة المجاملات مع أنفسنا ومع غيرنا في مجتمعنا هذا ثقافة المجاملات كبيرة. نجامل حتى في أمور ذلك نقول نحن أحسن من غيرنا نحن أفضل من غيرنا إن شاء الله أمورنا زينة. هذه كلها أمنيات لكن قد يكون الواقع ليس كذلك. الرسول ما قال لك في أمور مثل القضايا الأخروية انظر إلى أنك أحسن من غيرك، قال لا انظر لمن هو خير منك حتى تصير مثله وشوف واقعك أنت وشوف واقعي أنا هل نحن مقاربون هل نحن قريبون أم بعيدون. النقطة الثالثة من خصائص هذا المستوى الأخروي والدافع الأخروي الذي يعين على عمل السلوك أيا كان معرفيا أو وجدانيا أو مهاريا في الحياة أن هذا له مدى واسع لا يقف. يتميز الدافع الأخروي الهدية الدنيوية اللي قلناها هذه مجرد دنيا أخذها شو يصير أخذ عصير شرب وصار صار انتهى. أعطوه ساعة جائزة خربط صار فيها قطوها. كم جتك هدية يا شيخ؟ عندك هدايا الحين تلفانة خربانة صح ولا لا؟ ها تحصل عنده هدايا كثيرة خربانة لكن الدافع الأخرى ما في شيء اسمه خربان ولا في شيء اسمه انتهى. هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يمتد ولذلك مجاله واسع عندئذ. السلوك اللي سأفعله سأفعل سلوكا واسعا كبيرا. لا يكفي أن يقول والله ريال وقول الحمد لله أنا تصدق صدقت قبل شهر بريال بسم الله علي عليك يعني قبل شهر بتصدق بريال. حنا نقول لك في غير جالس تصدق كل يوم ودرهم وسبق 100,000 درهم والحمد لله أنا على الأقل أصلي في المسجد لكني صحيح ما أدرك كل الركعة الأخيرة. طيب في غير جالس يصلي في المسجد يدرك كل الركعات والحمد لله أنا أصلي في البيت أحسن من غيري ما يصلي. طيب في غيرك صلي في المسجد وانت ماشي. ما ناخذ الجانب الأدنى يا جماعة في القضايا ناخذ الجانب الأعلى خاصة إذا كانت قضية واجبات انتهينا منها. فهذا الأمر مستمر. الحافز الأخروي يخلي الواحد يشعر بأنه عنده أشياء ضخمة جدا. ابتسامة وصدقة. طيب خلاص ألزم نفسي بالابتسامة وعنده إذن أنا سيكون علاقتي بالناس ممتازة لأن هذه مفاتيح القلوب الابتسامة. فأنا أبغى أكسب أجر لكن اللي ما عنده أجر عنده مصلحة. إذا والله احتاج شيء من المدير كشر في وجهه يعني شو اسمه بشه في وجهه. وإذا محتاج والله ما يشوف وجهه ولا يبغى يشوفه. لكن اللي صاحب الدافع الأخرى ولا حبيبي وهو يبتسم حتى أمام من ظلمه ربما أنه يبتسم كذلك لمثل هؤلاء. إذا المدى تطبيق السلوك واسع باتساع هذا الخير العميم الموجود الذي لا عين رأتها ولا أذن سمعتها ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة. شوفوا يا إخواني ماذا قال الله سبحانه وتعالى زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ماذا قال الله؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه حوافز إيش؟ حوافز إيش هذه؟ دنيوية. النوع الثاني اللي ذكرناه الأسبوع الماضي. ثم قال الله والله عنده حسن المآب. هذا هو الحافز هذا الدافع الأخروي. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ماذا قال؟ يبتغون فضلا. هذا الدافع الأخروي يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوا الدار والإيمان ماذا؟ يحبون أحسنت من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بارك الله فيك. هذا هو الدافع. إيش الدافع الأخروي؟ يقدم يؤثر غيره على نفسه. هذه الأخلاقيات ما تكون في الدوافع الدنيوية، مستحيل. اللي يركز على الدافع الدنيا مستحيل يضحي بالدنيا لأجل صاحبه، لكن صاحب الدافع الأخروي لا، ممكن، لأنه عنده شيء أعظم من ذلك، ويعلم أن هناك مرتبة اسمها الإحسان، ومن أحسن للناس أحسن الله. إيش أحسن الله إليه؟ يقول جاء في الحديث القدسي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله. هذا وشه الآن؟ هذا وشه؟ دافع إيش؟ أخروي. طيب أنا أبغى رضا الله، طيب يزعلون مني الناس، أبوي بيزعل مني، عيالي بيزعلون مني، زوجتي بتزعل مني، زوجي بيزعل مني، أستاذي بيزعل مني، مدري إيش مديري بيزعل مني، ليه يزعلون إذا كان الأمر في رضا الله؟ طيب من التمس رضا الله بسخط من الناس، بسخط الناس، شوف المكافأة بسبب الدافع الأخروي. رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، وأرضى عنه الناس. يعني مصير زوجتك مدام أنها زعلت ولكن أنت قدمت رضا الله على رضاها، مصير زوجتك ترضى عنك، والله قبل ذلك هو راضي عنك. هذه معادلة، ترى يا جماعة نحن يمس الحاجة إليها. نفعل سلوكيات في أسرنا، نفعل سلوكيات مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع المجتمع، مع أصدقائنا، مع طلابنا إلى آخره، وذلك حتى نرضيهم، حتى لو أن الله إيش لا يرضاه، فما نجد البركة، بالعكس نجد السخط. وكمال الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان. إذن هناك معادلتان وهناك نتيجتان لا ثالثة لهما. ما حد اسمحوا لي أقول لكم، لا أنا ولا أنتم نستطيع أن ننتج نتيجة ثالثة. الرسول فقط أعطانا نتيجتان لحالتان، أعطانا حالتين وأعطانا نتيجتين. اللي يلتمس رضا الله بسخط، في ناس في رضا الله برضا الناس انتهينا، هذه واضحة. لكن الكلام أنه رضا الله يخالف مع رضا الناس، فإيش احتمالتها؟ احتمالتين: أننا نقدم رضا الله على رضا من؟ الناس، لأنه متخالفتين. إذا كانوا متفقتين أمر انتهينا، لكن متخالف، أنا أقدم رضا الله، الله سيرضى عني ويجعل الناس يرضون عني، لأني صاحب مبدأ، صاحب قلب متعلق بالله عز وجل. طيب أنا لا والله نفسي ضعفت، قدمت رضا الناس على رضا الله، الله سيسخط عني وسيسخط الناس عني. الدافع الأخروي يا إخوان بمس الحاجة نحن وأبناؤنا إليه. هذا تقريبا ما يتعلق بقضية يعني المعلم الرابع فيما يتعلق بالدوافع. في بعض الأمور ربما أننا نأتي إليها قليلا في الأسبوع القادم واللقاء الأخير إن شاء الله تعالى في موضوع الدوافع. ما أحب أني يعني أبدأ أكملها الآن، وسنأخذ إن شاء الله إذا الله يسر كان في الوقت في بركة، نأخذ تطبيقا كما قلت لكم لقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، نطبق عليها المعالم الأربع: الإيمان والقدوة والإنسان والحوافز، بإذن الواحد الأحد، ونجيب على الأسئلة المتبقية بإذن الله عز وجل. نرجو أن يكون اللقاء الأخير أسبوع القادم 12 نأتي بهذا كله إن تيسر لنا ذلك إن شاء الله تعالى. بقية الوقت نأخذ فيه مجموعة من الأسئلة، قرابة 6 أسئلة وردت في الأسبوع الماضي. يقول السائل: أفضل كتاب في التربية يمكن للمرأة المتوسطة الثقافة أن تستفيد منه أو سيدي مثلا، علما أن أولادها بين الابتدائي والمتوسط؟ أنا أشكر الحقيقة السائل، يبدو أنه يعني رجل يسأل حتى يكون، ودل على ذلك يمكن ربما السؤال الذي بعده. الحاصل بغض النظر هو رجل لامرأة، في بعض الكتب الحقيقة وفي بعض الأشياء التي ممكن يستفاد منها. أنا أرى والله تعالى أعلم أن ما زلت أؤكد وقلت لكم هذا ربما أكثر من مرة، سلسلة التربية الرشيدة للدكتور عبد الكريم بكار
مستوى الصياغة مناسبة جدا، أرى أنها مناسبة لهذه للسائل بالنسبة للأخت المرأة متوسطة الثقافة. كتاب ما هو يعني معقد أو ثقيل العبارات، بالعكس يعني يتميز بسهولة العبارة ويتميز بأمثلة يعني واقعيا عايشها اليوم في 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 جسمه في في أسرنا، وما يخلو صفحات أو نقاط إلا ويجيب أمثلة يعني من خلال مقلمه السيار حفظه الله ووفقه. هي سلسلة التربية الرشيدة 6 أجزاء، مسار الأسرة من بعد في إرشاد في توجيه الأسرة، الكتاب الثاني عن قواعد في تربية الأبناء 10 قواعد، الكتاب الثالث التواصل الأسري عن الحوار والتواصل الأسري، الرابع عن أو الخامس مقصود عن الطفل يقرأ، واللي آخر عن المراهق كيف أتعامل معه، وأخير عن مشكلات الطفولة. وقف عند 10 مشكلات وحل هذه المشكلات. هذه 6 أجزاء أنا أرى أنها رائعة وتفي في مرحلة الطفولة والمراهقة وأساسيات في التربية يحتاجها الحقيقة كل واحد في الأسرة، بل حتى المربين في المعلمين وغير يستفيدون جدا جدا منها. أنا أرى أنه من أنفس الحقيقة الكتب الصغيرة الرائعة المهمة، ولو درسها الأب مع الأم وتناقشوا فيها ودرسها المعلمون ودرسها المجتمع عموما أتوقع أن سيكون فيها فائدة عظيمة. أيضا في كتاب الحقيقة ومؤلفته مرأة وممكن تناسب أيضا المرأة، وأيضا عباراتها يعني سهلة في ظني، وتميزت الرسالة بذكر الحقيقة الشواهد من القرآن والسنة بشكل كبير وكبير جدا للأستاذة حنان الجهني في جزئين، جزء الطفولة وجزء المراهقة، أيضا بعنوان الدور التربوي للوالدين في تربية الفتاة المسلمة، الدور التربوي للوالدين في تربية الفتاة المسلمة، الجزء الأول الطفولة والجزء الثاني المراهقة، ورسالة ماجستير طبعتها مجلة البيان، وكتاب قدير الحقيقة. وفي كتاب لطيف لمحمد رشيد السويد وأيضا مليء بالمواقف ومليء بالشواهد ومليء بالأدلة، وهو من أقدم الكتب الحقيقة لمحمد رشيد سويد اللي هو المنهج النبوي في تربية الطفل، المنهج النبوي في تربية الطفل. هذه الكتب وغيرها ممكن يستفاد منها فائدة كبيرة وكبيرة جدا. أنا أخذت اللي هي الكتب اللي عباراتها سهلة أكثر يعني، ولا هناك مثلا كتب أيضا عباراتها سهلة مثل كتاب المراهقون للدكتور عبد العزيز النغيمشي، هو كتاب من أعمق الكتب، بل أقصد أعمقها يعني في تأصيل الإسلامي وفي أيضا أصالتها الحقيقة، وعباراتها لا بأس بها، لكن ربما يكون هذه أكثر سهولة. فالمراهقون كتاب رائع جدا يستفاد منه أيضا. ما رأيكم بقراءة ما صح من كتاب الأدب المفرد للبخاري على مسامع المصلين في هذا المسجد، ولكن وليكن من قبل الإمام وبشكل يومي؟ أنا أنقل هذا للشيخ طارق، أما أنا فأنا أؤيد الحقيقة صاحب هذا السؤال، لأن نحن بحاجة الحقيقة إلى مثلا في دروس في التفسير تعلمنا توجيهات كثيرة، والقرآن مليء، دروس من السنة من كتب الأدب مثل كتاب الأدب في صحيح البخاري أو كتاب الأدب المفرد البخاري وكتاب الصلة والبر في مسلم. هذه القضايا مهمة جدا، لأن اليوم نحتاج إلى هذه التوجيهات المتعلقة بالجوانب القيمية والجوانب السلوكية والأدبية الأدب، والحقيقة وهي مليئة جدا، وهي تعلم التربية بحق، تعلم التربية فيها مخزون عظيم يكفي أن قائلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ليت أن يكون مساجدنا يكون عندها مثل هذه الاهتمامات. ألا ترى بأن الكثير من المشاكل النفسية بما فيها انحراف الأبناء والبنات كان من الأسباب الأساسية هو عدم الإشباع النفسي والعاطفي لهم؟ نعم ونعم ونعم، وأكدنا على هذه القضية، وأنا أحذر وأنبه فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأننا يا إخواني والله نتعرض لاتصالات يعني تجعلنا في حالة من يعني الحيرة، خاصة لما ينفس المتصل عندما يتصل عليه وهو فعلا يعبر عن قضية ضعف إشباع الجانب العاطفي والنفسي، وخاصة لما أن الذي ينفس من النساء للرجال، وهذه خطيرة. فنقول ربما ذهب أو ذهبت إلى من يستشار وكان نعم المستشار وحفظه الله وحفظه من الفتنة ماشي. لكن الشيء الكبير يا أخواني الأخطر من ذلك لو حصلت القضية بغير هذه الصورة. الأبناء يبحثون عن قضية كيف يشبعون الجانب الوجداني، هذه قضية أساسية. فإذا كانت إخواني 500,000، قلنا لكم آخر إحصائية عام 2000 في نوفمبر، هذا نوفمبر 2011 يعني قبل حتى ما تكتمل السنة، يعني بقي على السنة تقريبا شهر ونص أو كذا. إحصائيات في وزارة الصحة موجودة عندي الإحصائية، عدد المرتادين العيادات النفسية في المملكة 500,000، نصف مليون، رقم ما تعودنا عليه يا جماعة. هذول الذين ارتادوا مسجلين غير اللي أصلا ما يروح. أنا أعرف ناس عندهم وسواس قهري كمثال، جلس له نص سنة سنتين ولا راح، وناس يتصلون وأسألهم كم لكم في هذه الحالة، يعني مثلا خجل اجتماعي ولا عنده قلق ولا عندها قلق. بعضهم يقول لك والله من 15 سنة ما يروح، يعني لو بنحسب الناس اللي ما يروحون وما سجلوا كم يطلع الرقم عندنا. هذه مشكلة يا جماعة. الإحصائية هذه 500,000 بسبب التفكك الأسري والكبت والإيذاء العنف، هذه كلها دلائل ضعف إشباع الجانب الوجداني والعاطفي في داخل الأسر في المدارس في غير ذلك. تفكك ما يمكن يصير في عائلة سعيدة، والكبت ما يمكن يكون من شخص عاقل فيكبت بمعنى الكبت، ليس المعنى الكبت اللي يفهمه بعض الناس، انك لا تقول له لا ولا تحرم عليه، يعني تقول له هذا حرام. طيب واذا كان حرام ما اقول له حرام. انا استغرب من بعض الناس يا اخي والله عجب، بالعكس لو علموا كما علم منهم خير منا من قبل ومن هم افضل علمها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، حتى انه لا يحصل عنده بعدين مشاكل ويقع في الفخ وثم تأثر المشكلات النفسية بسبب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. 60% من 500,000 من الشباب، زادت نسبة الشباب 20% عن السنوات الماضية الذين ارتادوا العيادة النفسية. إيش أعطيك من الدلائل في مشكلة حقيقة الإشباع الجانب النفسي والعاطفي والوجداني كبيرة جدا، سيبحث عنها هنا وهناك. لذلك دلت الدراسات يا أخواني، دلت الدراسات أن انهماك الأبناء ذكورا إناثا على التقنية وانشغالهم فيها، جلوسهم بوحدهم، بسبب ضعف إشباع الجانب العاطفي. ودلت الدراسات أيضا أن تجاوز الخطوط الحمراء في العلاقات فيما حرمه الله من الأبناء في العلاقات المحرمة إما مباشرة أو عبر التقنية، بسبب كذلك ضعف الإشباع الجانب العاطفي في الأسرة. ودلت الدراسات كذلك أن الهروب من البيت للأصدقاء والحب الجلوس مع الأصدقاء ذكورا أو إناثا، أصدقاء وصديقات، وعدم الاطمئنان والرغبة في الجلوس في البيت بسبب ضعف إشباع الجانب الوجداني والعاطفي الأسرة. وفي هذا تكلم كلام جميل الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه التواصل الأسري، ممكن ترجعون إليه. وقلنا سابقا الله عز وجل قال في حق نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو الرسول يحذر، ترى إذا كنت فظ، كنت ثقيل، كنت سيء الخلق، كنت إلى آخر، ترى الناس سينفضون، أبنائك سينفضون منك، زوجتك ما تحب تجلس معك، طلابك ما يحبون يلتقون، أصدقائك ما يحبون يكونون معك، لأنك فظ غليظ القلب. فهذا الجانب اللي هو الود والتعاطف والتراحم والمحبة، هذا في إشباع للجانب العاطفي والجانب الوجداني عند الناس وعند الأجيال. يقول السائل: السعادة في هذا الزمن هل هي ألذ من الزمن السابق وحديث القابض على الجمر؟ أقول في هذا: لا يأتي زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا والذي بعده ماذا؟ شر من هذا. بالجملة يا جماعة، بالجملة، فلابد نفقه القضية هذه لكن بالجملة. ولذلك في أناس الطائفة المنصورة لتبقى إلى آخر الزمان، الناس اللي واحد منهم في آخر الزمان أجر الواحد منهم كأجر كم؟ 50 قالوا الصحابة يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. يعني أجر الواحد من هؤلاء الذين لا يجدون على الحق معينا ويعيشون هذه الفتن، ولعل هذا الزمان يدل على ذلك، فالذي يصبر على هذا الأمر ويثبت على المبادئ التي يؤمن بها وعلى هذا الدين ويعتز به بعدما يشعر بهويته، يكون أجر الواحد منهم كأجر من 50. الصحابة بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأثروا به وأثر وجود النبي صلى الله عليه وسلم بهم، بل حتى بعد وفاته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام بقي هذا الأثر بعد ذلك، وقوة ما حصل في العصور الخلفاء الراشدين والأمويين كما يقول بعض المحللين من أصحاب التربية الإسلامية هو بسبب قوة قربهم من مصدر النبوة وشخص النبي صلى الله عليه وسلم التي كان قبل سنوات. لكن نحن بعد عندنا هذا الأمر، ومع ذلك في أناس يتبعون النبي ولم يرونه ويثبتون. هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بأنهم إخوانه، قال رسول الله وددت أن أرى إخواني، قال الصحابة الذين يسمعون غاروا، ها ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم أصحابي، إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكون أنت وأنا لنا هذه الهدايا والجوائز والحوافز من النبي صلى الله عليه وسلم والوعود أنه أن أكون أنا وأنت خير في الأجر، ليس في الفضل، خير في الأجر من 50 من الصحابة، لكن ما هي بلاش هذه، هذه بتربية تحتاج ناس فعلا يثبتون ويتربون ويضحون في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهم أيضا أخوة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا نعمل 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 السعادة يا جماعة. فإذا كنت تسأل أخي الكريم عن السعادة، ففي ناس في هذا الزمن يعيشون سعادة لو عاشها أهل الجنة كما قال أحد السلف يشعر بسعادة، يقول لو كان أهل الجنة على هذا الشعور لكانوا على خير عظيم. تأتيه لحظات من الأنس والسعادة شيء عظيم جدا. شيخ الإسلام بن تيمية والنماذج تتكرر حتى في زمن المعاصر، يقول لما سجن ما يفعل أعدائي به؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. يقول أحد المعلقين على مقولة الشيخ الإسلام بن تيمية، يقول ما استطاع، ما ترك الشيخ الإسلام بن تيمية لأعدائه شيء أبد خلاص، لأنه يشعر بالسعادة. هذا الشيخ الإسلام بن تيمية كان يأتيه تلميذه ابن القيم وهو في السجن، ابن تيمية في السجن، كان يقول إذا تلهمت من الأمور، يقول ابن القيم إذا ضاقت من الأمور يقول وين أذهب؟ يقول أذهب أزور ابن تيمية في السجن حتى يذهب الله ما بي. ويقول كنت أراه يجلس بعد الفجر، يعني في غير السجن، بعد الفجر إلى الضحى، فأتيت إليه مرة فقلت له يا شيخ لماذا تفعل ذلك؟ قال هذه غدوتي، إن أخذتها قويت وإن لم أخذها ضعفت. غدوة شيخ الإسلام بن تيمية الجلوس بعد صلاة الفجر إلى الضحى يذكر الله سبحانه وتعالى. أين حن هذه غدواتنا وأين هذه المعاني العظيمة نحن بأمس الحاجة إليها؟ ولذلك في أناس يشعرون بسعادة أخي الكريم في هذا الزمن عظيمة وعظيمة جدا، لكن أرجو أن أكون أنت ونحن منهم إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه ما ليست محصورة بالناس السابقين، حتى في آخر الزمان اللي يسوء فيه الناس، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي السعادة في الدنيا، ونزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. في مقابل ذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معشرا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك يأتون فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الوقت انتهى، أسأل الله عز وجل بمني وكرمي أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وأن يعيننا وإياكم وجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يوفقنا وإياكم بالتعلق بالآخرة، إنه جواد كريم، والله تعالى أعلم، وصلى وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين.